بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة العاشرة، وهي مسألة جواز قراءة القرآن بين السورتين في الركعة الواحدة في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، هل يجوز أو مطلقة مع كونه مكروه أو أنه محرم في الفريضة؟ طبعا في النافلة جائز وإن كان مكروه، لكن في الفريضة هل هو ممنوع تكليفا أو ممنوع وضعا أو مكروه، أو مكروه وضعا وتكليفا؟ طبعا الكراهة الوضعية، كراهة الاصطلاحية يعني الوضعية، جملة من الأعلام المتأخرين يعني ينكروها أو ما يتصوروها، ولكن الصحيح وفاقا للمشهور، مشهور القدماء أو مشهور على كل الفقهاء، أن هناك كراهة وضعية، يعني عندنا حرمة وضعية. حرمة وضعية يعني مثلا المانعية التي توجب الفساد، هذه الحرمة الوضعية. الحرمة الوضعية يعني المانعية التي توجب الفساد. عندنا كراهة وضعية يعني مانعية بدرجة الكراهة، ما تفسد الماهية ولكنها توجب يعني خدشة في الماهية. حتى لدينا محرمات تكليفا توجب مانعية بدرجة الكراهة في الماهية، أمثلة موجودة، هذا على حال هذه أصول موضوعية لتصور دي المباحث مهمة، لأنه في الحقيقة كما مر بنا أمس تقسيمات الحكم التكليفي، مر بنا أمس وغير أمس مرارا تقسيمات الحكم التكليفي إذا نجعلها خمسة، نفس هذه التقسيم الخماسي إذا جعلها خماسي، وأذهب إلى استنطاق واستظهار الروايات. هذه الفرضية المسبقة الموجودة عندي تلقائيا سأحملها أو أضيق دلالة الأدلة التي فيها إنشاء الأحكام التكليفية، أخليها في نطاق خمسة أحكام هكذا ولا مش طبيعي؟ إذا في فرض سابق على استظهار الروايات، أن لدي أنا الباحث في استظهار الأحكام أن هناك أحكاما خمسة فقط تكليفية، هل سأتعدى في الاستظهار عن هذه الاحتمالات الخمسة؟ لا. أما لما أخلي الأمر محتمل مفتوح على حالة، قد استظهر أمور أخرى. هذا الافتراض السابق، القناعات المسبقة مؤثرة في الاستظهار في الاستنطاق، وبالتالي في مثل جدلية لغط بين أن أنا أستظهر وبين أنا أحمل، بين أن الباحث يحمل النص قناعاته وبين أن يستظهر من النص مواده، ده لغط موجود في حجية الظهور. على أي تقدير، هذا إذا كان في الأحكام التكليفية الخمسة، واللي هو مر بنا أن القدماء ليس عندهم خمسة، 10 15 ومهم وحيتعرفها عليه. وكأنما يعني أسدل الستار عليها، وهذا مو سديد ولا متين، ولكن في اختلاف في كثير من الموارد. يعني جملة من المنشأ في جملة من الموارد في الاختلاف بين المتأخري هذا العصر في الفتاوى والقدماء منشأه هذا. على أي تقدير فواحد لابد يلتفت لهذه النقطة. هذا في الحكم التكليفي. في الحكم الوضعي كذلك يا أخوان، مانعية شرطية جزئية، بس في ذهننا ربما أنها لزومية، يعني مانع يعني يفسد، والشرط يعني بدون ينعدم المشروط بانعدام الشرط. جزء يعني دخيل، لسه جزء على الأقل الحمد لله الجزء بعد فيه توسع، جزء ركني وجزء غير ركني، ولما جو الركن الأركان لدرجات هذا لا بس. ولكن في الحقيقة تقسيمات الأحكام الوضعية أيضا هي الأخرى لا تنحصر فيما حصره المتأخر العصر، أوسع من ذلك في الأحكام الوضعية. لذلك الآن هذا المثال أذكر من باب المثال، الأقسام يجب أن تستقصى، أقسام الحكم الوضعي إلا ذكر المظفر، إلا ذكر النائني، ذكر صاحب الكفاية، هذا ليس حصر للأحكام الوضعية. وإذا بنيت قناعتي في فرض أو في تقدير مسبق على استظهاري للروايات بأن الأقسام الحكم الوضعي بهذا النمط، عندما أروح للحكم الوضعي الرواية أو الآية تخاطبني بحكم وضعي، أنا في ذهني ينتقل لحكم وضعي آخر، يعني ما متعرف على الحكم الوضعي الذي تريد أن توصله الآية أو الرواية لي. فبحث على كل حصر الأقسام أو عدم حصرها واتساعها أمر بالغ الأهمية في يوميات الاستظهار في الفقه. يعني هذا أساس خطير. إذاك صحيح سموه عبروا عنها هي أقسام الحكم التكليفي والوضعي، وأقسام الحكم الوضعي عبروا عنها مبادئ أحكامية، مبدأ كل علم الأصول وكل علم الفقه. زين هذا المبدأ خوض كبير ما موجود فيه، هو خطر جدا خطر. كيف ماخذين احنا نسأل مسلمات وتقليدا؟ لو اريد اشرح لكم جملة من الموارد والامثلة عجيبة كثيرة، في مثلا في الفقه السياسي حتى الان، ما هي نظرية مدرسة اهل البيت تجاه صلاحيات الفقهاء؟ كلهم بعضهم فلانهم درن درن بوم، هذا مجرى عموم استغراقي عموم بدني عموم مجموعي عموم فلان. تذكرون الاخوان في بحث الاصول هم ذكرت الاخوان العموم اما بدلي او استغراقي او مجموعي، بس ثلاثة لا قليل هكذا. زين والحال العموم، زين العموم والحال ان العموم اصلا ما ينحصر في ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة، اكثر 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 اكثر. زين ثم ماذا؟ هو ثم كثير. العموم عبارة عن إطار وقالب القضية الشرعية وبناء القضية الشرعية وبناء الموضوع للحكم وبناء المتعلق للحكم وبناء الحكم نفسه. هذه أيضا فرضية مسلمة مسبقة تقليدية نمشي عليها رسالة مسلمات. هذه بحوث أخطر من البحوث التي نخوض فيها في الأصول أو في الفقه. دي بحوث خطرة، أقسام الحكم التكليفي وانا ذكرارا يعني اوصي نفسي والاخوان احنا كجيل الان علينا عهدة القيام بهذا الدور طبعا بشواهد بدلائل بكذا كتاب الذريعة السيد المرتضى كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي كتب كتاب الأصول الفقه أيضا موجود للشيخ المفيد للعلامة الحلي عدة كتب في أصول الفقه المحقق الحلي عنده كتاب المعارج وغير غير من الأعلام لازم نقوم به وتتبع في الروايات في الآيات أقسام الحكم التكليفي ما هي أقسام الحكم الوضعي ما هو سماع ليس أقصد أقسام الحكم الوضعي لباب معين مثلا الطهارة والنجاسة حكم وضعي بس في باب الطهارة والنجاسة لا كلامي في الأحكام الوضعية المشتركة في أكثر الأبواب مانعية شرطية جزئية جديد هل من قال لك هاي الأقسام مخصورة في المطلب هاي ملف ثاني ملف ثالث العموم كم عموم عندنا كم هي العلاقة بين عموم والخصوص هذه بحوث أخذناها احنا حصرها في أقسامها كمبادئ أحكامية أقسام مسلمات بينما هي الإنسان لما يعني يصير له تجربة مشي في الفقه يشوف لا الأبواب بشكل مختلف سيد هادي الميلاني رحمة الله عليه يعتبر هذا من رموز مدرسة الميزة النهائيني وكذا وفلان على كل رحمة الله عليه حتى على كل السيد الخوي لما توفى السيد هادي الميلاني قال أذكى واحد في الترك هم يعني من ترك الخبساد المقصود سيد جليل كذا يقول في صلاة المسافر يقول في خمسة مسائل في صلاة المسافر ما حلوها القدماء ولن تنحل في صلاة المسافر صاحب كاشف الغطاء المعروف بالجرأة في الفقه أكثر فتاوى في صلاة المسافر الأحواط صاحب الجواهر أيضا الذي هو أيضا لا يوسوس في الفتاوى في الجواهر في صلاة المسافر لاحظوا مملوء صلاة المسافر الأحواط سببها أنا شفت عقدة صلاة المسافر الحمد لله الله وفقنا بحثناها وطبعت مرتين حتى دي خمس مسائل للسيد هادي الميلاني قال متى نحل عقدة زلية لحلناها سبب العقدة فيها شنو سموه قصة ابتكار هي قصة هذه النكتة واحد يلتفت لها أن الأعلام حصروا الأقسام الحكم الوضعي في نمط شافوا هاي الأقسام ما تحل دلالة هذه الرواية أما تفك قول من قال لك أن أقسام الحكم الوضعي وسع شوي الأقسام الحكم الوضعي أكثر تشوفوا تنحلك المسألة بكل سهولة شبيه واحد جايب لي مفتاح أكو وقوف قفل جايب لي مفتاحين وثلاثة كل ما يطبب هالمفتاح ما يفتح الثاني ما يفتح الثالث أريد يعيد ربما يطول طول عمره يضل هالثلاثة مفاتيح مش ما تفتح أو خمسة مفاتيح زي عين يجيب 20 مفتاح آخر وخليني نفتح من هالقبيل ها كذلك شوف مبحث العموم هم مهم جدا ومباحث أخرى تعتبر من المبادئ الأحكامية الآن مأخوذة أرسال المسلمات وهي تحتاج إلى بحث وتحقيق وتنقيح وتمحيص والمجرد طبعا هذه الأمور اللي أقولها لكم يا أخوان بصراحة وبدون تبجح وبدون بطر وبدون نفخة وبدون على كل شمخة وضخرة ونخرة وتلمجرة هذه أمور ليست اجتهاد هذه فوق الاجتهاد هذه أمور تحقيق هذه تحكم المجتهدين بس احنا المفروض تطلعنا يكون هكذا الحوزة كما يقول الميزة النائمي رحمة الله عليه ليست حياتها بالاجتهاد والمجتهدين. عجيب عجيب حياتها بإيش يا ميزة النائمين؟ يقول حياتها بالتحقيق والمحققين، يعني ابتكار، كشف أمور لم تكتشف. ابتكار مو أنه من صنيعة الرأي، لا، ابتكار بمعنى كشف أمور وحقائق لم تكتشف. حياة الحوزات هكذا بالتحقيق والمحققين فوق الاجتهاد المجتهدين، بالتحقيق والمحققين. على كل هذه عبارة الميزة النائمي رحمة الله عليه وكلامه صحيح. فأيما كان هذه الأمور يا أخوان هي هذا هكذا. زين نيجي للمثال، شوف أجيب لكم مثال لعل المشهور. قالوا بأن من جامع في الحج قبل الوقوف بطل حجه، جامع من حلاله ومن حرام، حتى من حلاله وحرام، بس يعني حرام ذاتي وحلال ذاتي. وكذلك من جامع في العمرة قبل تمام العمرة أو قبل طواف العمرة فسدت بطلت عمرته. الجماع من تروك الإحرام حرام تبطل. بينما 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 في شواهد شواهد عديدة عديدة أن المراد من هنا من الفساد ليس المانعية المعهودة لدينا. أنا حرام، المراد من الفساد هنا مانعية وضعية بمعنى آخر شبيه مانعية نقص، مانع عن كمال الشيء، لا مانع عن أصل وجود الشيء. شوف شو في مانع يفسد أصل الطبيعة بكل مراتبه، هذا معهود لدينا أليس؟ أما مانع يفسد مرتبة من الشيء دون بقية المراتب، هذه الأعلام في علم الأصول ما ذكروها، ما ذكروا قسم من أقسام الحكم الوضعي، لم يذكروا. زي لم يذكروا الفقيه لما يروح يصمت الأدلة الواردة في الحج والعمرة، من جامع فسد، من جامع فسد، بس في أدلة أخرى في نفس الحج وفي نفس العمرة كانت تخليك تشوف إن كأنما مو فساد. فيقولون تعارض بين دي الأدلة ودي الأدلة، ترجيح لأدلة الفساد. لا، ما في تعارض، التعارض نشأ بسبب أن حصر المانعية في المانعية المفسدة لكل الطبيعة. إذا اكتشفنا أن في مانعية مفسدة للمرتبة الكاملة من الطبيعة وليست معدمة لكل مراتب الطبيعة، مثلا حين الوضوء أو الصلاة، عندنا صلاة المضطر وصلاة ماذا؟ الاختيار. ما الفرق بين صلاة المضطر أو صلاة الجالس وصلاة القائم مثلا، أو صلاة الوضوء الجبيري والوضوء التام، ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم مراتب في الطبيعة. الوضوء الاختياري وضوء تام، الوضوء الاضطراري وضوء ماذا؟ ها؟ ناقص. الصلاة من جلوس ناقصة، الصلاة من اضطجاع ناقصة، مراتب عندنا في الطبيعة. الروايات التي تدل على أن الجماع مفسد للحج قبل الموقفين أو مفسد للعمرة قبل الطواف تدل على فساد الرتبة الكاملة التامة، مو فساد أصل الطبيعة. بينما المشهور سيما المتأخرين بنوا على أنه مشهور، بعد مشهور كلهم بنى إلا ما نذر، بنوا على أنه يترك العمرة ويعيد العمرة مرة أخرى قضاء أو شيء. لا، مو تترك العمرة، أنت بعدك الآن محبوس بإحرام العمرة، كمل العمرة يا أخي. الأدلة لا تقول لك اترك العمرة، تقول أفسدت عمرته، يعني العمرة الكاملة الرتبة الكاملة. فسد حجه يعني حج الكامل، صار حجه خداج، خداج يعني مخدوش منقوص، مو انه حج يفسد. لذلك هذا الحج الثاني الذي يأتي به في السنة اللاحقة كما تدل عليه صحيح الزرارة في بحث الحج عقوبة، لا أن حجة الإسلام دي الحجة الثانية، هي دي الحجة الأولى، هي حجة الإسلام لكن أتى بها منقوصة. شوف ايش قد الفرق في الاستظهار. سبب خطوة مقدمة واحدة وهي شنو أقسام المانع. عموم مانعية أو نفصل، هذا البحث المانعية متأثر شوي عن من بحث أقسام العموم اللي مر بنا له. فدي مثل ما يقولون أصول موضوعة، مبادئ مسلمة أخذناها يدا بيد بلا نقاش بتقليد، بينما هي أصول استنباط، مبادئ أصلية أساسية أسس بنيوية. الآن حرج البحث فيها صعوب، التتبع فيها دوخة وحيرة وتيه ويتوه، طبعا خليه يتوه، بس إذا فرق أهل العلم تنبري للفحص شيئا فشيء نجد الدرب. وسيما ذكرت لكم القدماء عندهم هذا التوسع. فالمقصود هذا، وهذه أمور جدا مهمة مثل المانعية، الحين أذكر هذا المثال. إذا لدينا مانعية بس ما تفسد كل الطبيعة، تفسد ماذا؟ بعض الطبيعة. أيها المهم، فيا ترى الآن هذا القران حرمة تكليفية، حرمة وضعية، حرمة وضعية من أي قسم؟ كل هذه محتملات لازم نلتفت لها. نعم، نرجع إلى الآن بنانا نقرأ. كنا قرأنا روايات الدالة على كما مر بنا مفادها إجمالا دال على النهي تكليفي أو وضعي، كليهما يعني. هذه الروايات الناهية قرأنا منها، نقرأ البقية ثم نذهب إلى الروايات المجوزة. من الروايات المانعة أيضا موثق آخر لزرارة قرأناه. بقي علينا رواية مستطرفات، ثلاث روايات قريناها وأربع، بقيت علينا نموذج آخر من روايات الناهية، ما رواه في مستطرفات السرائر. نعم، ما رواه في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز، عن كتاب حريز. طبعا ذكرت للأخوان بأن سند طريق صاحب السرائر، طريق صاحب السرائر للكتب الأصحاب معتمد. ذكرت لماذا في الكتب المشهورة، طبعا مو بس صاحب السرائر، المحقق الحلي كذلك اللي بعد صاحب السرائر، الراوندي اللي قبل صاحب السرائر. لما ذكرنا من شواهد أن هذه الكتب المشهورة كانت متواترة معتمد عليها عند الأصحاب إلى القرن السابع والثامن أكثر من الكتب الأربعة، أكثر لا نقص في الكتب الأربعة، يعني تواترها لا يقل عن الكتب الأربعة بل أكثر. التداول اليومي لدى أهل العلم في الحواضر العلمية الشيعية تلك الكتب كان يزيد على الكتب الأربعة. الكتب المشهورة، غير المشهورة لا، أنا أتكلم كتب مشهورة مثل كتاب المشيخ الحسن المحبوب. الآن كيف نتعرف على أن كتاب من الكتب المشهورة؟ هذا يريد له طبعا شواهد وعلان. المهم إجمالا، فما يعرف بأن سند وطريق صح ابن إدريس إلى الكتب مرسل أو المحقق الحلي أو العلامة الحلي أو غير أو الراوندي، هذا غير صحيح. في المجلد الأول أو الثاني في علم الرجال ذكرنا. نعم، فما رواه في المستطرفات على اتحال ابن إدريس عن كتاب حريز، كتاب حريز هم كتاب مشهور معروف لدى الأصحاب في الوسائل، الباب الثامن من أبواب القراءة في الصلاة، الباب الثامن أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الحادي عشر، عن أبي جعفر عليه السلام قال أو الحديث الثاني عشر عفوا، قال لا قران بين السورتين في ركعة. ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة. ولا قران بين صومين. هنا لاحظ هذا السياق يظهر من عند مانعية وضعية، لأن القران بين الطوافين مانعية وضعية، لا عمدا إذا كان، لا ما إذا كان سهوا. لا قران بين السورتين في ركعة، ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين. قران بين صومين يعني صوم صوم الوصال محرم مو مشروع. يعني يمتد يقوم بامتداد ومد يقوم بمد الصوم إلى يومين ثلاثة، هذا ما يجوز، لابد يفطر في الليل. زين، هذه إذا مفادها بعد فيها يعني شائبة أو نقول تلويح بالمفاد الوضعي بشكل أقوى بعد هذه، لأنه في سياق واحد مع القران في طواف الحج في طواف حول الكعبة، لا قران بين أسبوعين، الطواف في سبعة أشواط، فقال له أسبوع أفعول على وزن أفعول، بين أسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين. نعم القران في النافلة في القران في طواف النافلة حول الكعبة ليس مانعية وضعية، مانعية كراهتية كما اصطلاحية. على أي حال، هذه هي الجملة من الأدلة الدالة على المانع، ربما أقوى ما في الباب أو الأبواب من دلالة على المنع عن القران بين السورتين. نعم له ظهور، بل شيئا ما نقدر نقول ظهور، فيه قوة، ما نقول قوي، فيه قوة يعني تغير ظهور قوي، هذا أقل من ظهور قوي، ظهور فيه قوة على المانعية الوضعية والحرمة التكليفية. أما الروايات التي في قبالها الدالة على الجواز، الرواية الأولى صحيحة علي بن يقطين، هذه الرواية في نفس الباب بعد أبواب قراءة الصلاة، نفس الباب صحيحة علي بن يقطين، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة، الرواية التاسعة في الباب الثامن من أبواب قراءة الصلاة، هذه صحيحة علي بن يقطين، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال لا بأس، طبعا صاحب الوسائل رحمة الله عليه كعادته يقطع في الرواية، أنا بجيب الرواية كاملة في الباب مقطع نهوى. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال لا بأس في سياق واحد، النافلة واضح فيها أنه جائز والمكتوبة الفريضة، قال لا بأس. وعن تبعيض السورة قال أكره ذلك، يعني أكره منع كراهة كما مر بنا في الروايات غالبا تستعمل بمعنى الحرمة، بس درجة الحرمة فيها تختلف عن درجة الحرمة التي تنشأ بلفظ حرمة. هذا في تقسيم الأحكام التكليفية اللي قلنا اندرس اللي كان وسيع بأقسام عديدة، إن شاء الله مرة أخرى يحيى. قال أكره ذلك التبعيض ولا بأس به في النافلة. شوف هني في التبعيض في السورة فصل عليه السلام، فصل بين النافلة وبين الواجبة، بينما في القران لم يفصل، قال بالجواز في كليهما. ومحصل مفاد الروايات في تبعيض الصورة هكذا، أن في النافلة في الفريضة ممنوع، يعني يجب تمام السورة، بينما في النافلة نعم يجوز. فهنا مع أنه في التبعيض في السورة صرح وذكر التفصيل، أما في القرآن لم يفصل عليه السلام، ساوى صرح بالمساواة. شوفوا هذا الذيل شقد يعطينا ظهور قوي في الجواز، بينما صحيح الرسائل قطع هذا الذيل. صح هذا الذيل ليس مرتبط ببحث القرآن، هذا الذيل في التبعيض صحيح صحيح، ولكن هذا الذيل يعكس لك مدى درجة دلالة الرواية في الصدر على الجواز. تفتت شلون؟ هما مسألتان، مسألة القرآن مسألة ومسألة التبعيض في السورة مسألة أخرى. صحيح صحيح مسألة أخرى، بس هو عليه السلام لما في تلك المسألة يفصل اللي هي على وفق المحصل الجمع بين الأدلة عند المشهور، بينما في هذه المسألة لا يفصل، يصير لها ظهور تسوية والجواز في كلا القسمين يصير لها ظهور أقوى في الجواز. دائما تقطيع الروايات آفة كبيرة في الاستظهار، آفة كبيرة في الاستظهار. دائما غالبا ولذلك المفروض الواحد يراجع الوسائل، لابد يراجع الهامش مثلا لا أقل، يقول أورد ذيله في مكان كذا في كذا، وقد هم الذين صححوا الوسائل أيضا يغفلون، مع أنهم اعتمدوا على كتاب للشيخ علي حفيد صاحب الجواهر تقدم ويأتي في الوسائل، هو تتبعات هذا الشيخ علي رحمة الله عليه. المقصود مع ذلك الواحد لازم يتبع أكثر وأكثر سيما إذا راجع المصدر من الكتب الأربعة. ولعلمكم حتى الكوليني رحمة الله عليه مع كون نيقي ضبط جهد عظيم رحمة الله عليه في علم الحديث إلا أني وجدته يقطع في الحديث كثير جدا، يعني قطع منا في باب قطع منا في باب آخر. هذا اجتهاد من الكليني من صاحب الوسائل. المجتهد الآخر اللي يجي تابع الكليني أو يجي تابع صاحب الوسائل في هذا الاستظهار يصير مقلد من حيث لا يشعر، أصلا مثلا درج الرواية في هذا الباب كثيرا ما، سواء الكوليني أو الصدوق أو التهذيب الشيخ الطوسي أو صاحب الرسائل أو الوافي أو غيره أو حتى المجلس في البحر، قد الرواية أصلا لا مربوطة، هو استظهر من الارتباط. أنا ما يصير قلده في هذا الشيء، وقد رواية هو ما جابها وهي مربوطة هو لا يرى ربطها، أنا ما يصير قلده أنهم ليس لها ربط. ومن هذا القبيل كثير 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 كثير. كتابة كتب الحديث اجتهاد، الصدوق اجتهد في التبويب، اجتهاد بالمعنى تمام معنى الكلمة. وما لازم إنسان يتأثر باجتهاده، لا أقول لا يتأمل في اجتهاد، يعني لا ينظر أو يتروى في اجتهاده ولا يلتفت إلى اجتهاد الصدوق، لا بأس به، لكن لا يتلقى من هذا وحي وتعبد، هذا اجتهاد. تقطيع الرواية شيء مهم. على كل أن بعض الأحيان الفوائد التي في خطوات الاستنباط، يعني أرى بأن ضروري الأخوان يتنبهون لها، أهم من أن الإنسان يمشي وبشكل كأنما مثل مخدر على السكة ويمشي، لا التفت شلون يمشي إلى المشي كيف كذا كذا كذا. على كل هي هذه ملكة الاجتهاد تنبع منها إن شاء الله. وصلى على محمد وعلى الطاهرين.
عليكم السلام ورحمة الله.